أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. النظرية الرابعة، كان الكلام في العلاقة والنسبة بين الذكر والأنثى. قلنا وجدت نظريات متعددة واتجاهات متعددة، أشرنا إلى ثلاثة اتجاهات أو ثلاث نظريات، وهي نظرية التابعية ونظرية الاستقلالية ونظرية التخاصم والتعاند. أما النظرية الرابعة وهي نظرية المكملية، في اعتقادنا أن القرآن الكريم بحسب الآيات التي وقفنا عليها تفيد نظرية المكملية، بمعنى أننا لكي نقف على هذه النظرية، هذه النظرية تقوم على الأصول التالية، وكلها يمكن استفادتها أولا من النص القرآني، وكذلك من البحوث الطبيعية والتجريبية. الأصل الأول أن هناك اختلافات طبيعية تكوينية ما بين الذكر والأنثى، والدراسات في هذا المجال فوق حد الإحصاء، والقرآن أيضا أشار إلى هذا المعنى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذا كان الذكر كالأنثى أو الأنثى كالذكر، لماذا يخلقهم ذكر وأنثى؟ هذا أولا. وثانيا أنه إذا أردنا التوسع في الآية المباركة، وإن كان الأعلام لا يوسعون مداها وإنما يقتصرون على بعض خصوصياتها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا الصريح الآية أن الذكر غير الأنثى. هسه هم ذهبوا إلى البعد العملي فقط، هذا بيان المصداق، هذا بيان المورد، وليس وإلا أصل الآية تبين أن الذكر شيء والأنثى شيء آخر، صريحة: وليس الذكر كالأنثى، واعكسوها: وليس الأنثى كالذكر. مولانا هسه إذا أردنا أن نتكلم بلغة أخرى أيضا، أن الأحكام بطريق إني، أن الأحكام الفقهية كاشفة عن الاختلاف ماذا؟ التكويني، وإلا ترجيح مرجح. لماذا هذه الأحكام للأنثى دون الذكر، ولماذا هذه الأحكام للذكر دون الأنثى؟ إذن بنحو القضية المهملة أن هناك اختلافات تكوينية طبيعية بين الذكر والأنثى. طبعا قلت لكم أنا لا أريد أن الآن نقف عند هذه، وإلا هي تحتاج محاضرات، وإلا لماذا ينجذب بشكل عام البشرية، ينجذب الذكر إلى الأنثى وتنجذب الأنثى إلى الذكر؟ هذا الاختلاف ماذا؟ الاختلاف الخصوصيات. وإلا لماذا لا ينجذب الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى؟ وإذا حدث أيضا الاعتبارات الأخرى يعبر عنه الآن حالة استثنائية أو حالة شذوذية ونحو ذلك، هذا كله شواهد نفسية بيولوجية تشريعية وغيرها تبين أن هناك اختلافات تكوينية ما بين الذكر والأنثى. هذا هو الأصل الأول الذي بنى عليه القرآن نظريته. الأصل الثاني، لنتكلم بعد في أساس النظرية القرآنية. الأصل الثاني أن هذه الاختلافات حيث أنها من خالق حكيم لا من خالق عابث، ولهذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الآيات القرآنية تقول أن الله ماذا؟ حكيم في فعله. فإذا كان الأمر كذلك، إذن هذه الاختلافات والتمايزات الطبيعية لها أهداف وغايات من قبل من؟ من قبل الخالق الحكيم، وإلا ليست جزافية، وإلا لو كانت جزافية لما كانت لها غاية، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. ثالثا، الأصل الثالث أن هناك كما سيأتي دليله، ولكن أبين أصول النظرية، أن هناك انسجاما كاملا بين هذه الاختلافات الطبيعية وليس بينها تعاند وتخاصم، وإنما بينهما انسجام. هسه إذا وجدنا أيضا نحوا من الاختلاف أو التعاند والتخاصم، فلأجل تحقيق ماذا؟ غاية معينة، من قبيل كفتي الميزان، بينهما ماذا يوجد؟ ها؟ تفاوت يوجد، وتخاصم يوجد، ولكن كلاهما يريد أن يحقق غاية معينة. إذن الأصل الثالث أن هناك في نظام التكوين انسجام بين هذه الاختلافات والتمايزات الطبيعية. الأصل الرابع أن هناك منظومة من التشريعات والقيم الأخلاقية منسجمة، ولأجل تنظيم هذه الاختلافات والتمايزات الطبيعية. يعني الشارع أو الخالق عندما خلق موجودين هما الذكر والأنثى، فلتنظيم حياتهم أوجد مجموعة من التشريعات، وقال وقام ببيان مجموعة من القيم الأخلاقية لتنظيم ماذا؟ لتنظيم هذه الاختلافات. حتى الآن التفتوا جيدا، فقط إجمالا أقول، حيث نجد أن هذه التشريعات تختلف من زمان إلى زمان آخر، يعني اختلاف التشريعات السماوية قليلة أو ليست قليلة؟ لا، جدا كثيرة مولانا، جدا كثيرة. ولهذا تجدون أن الشريعة التي جاء بها نوح غير الشريعة التي جاء بها إبراهيم، وغير الشريعة التي جاء بها موسى، وغير الشريعة التي جاء بها عيسى، وغير الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء. هذه أنبياء، هؤلاء أنبياء للعزم. لماذا صاروا أنبياء للعزم؟ ما الفارق بينهم وبين باقي الأنبياء؟ أن هؤلاء جاءوا بالإضافة إلى كذا، جاءوا بشرائع تختلف، ونسخوا الشرائع السابقة عليهم. بناء على هذا الأصل الرابع نكتشف، التفتوا جيدا، ولو إن نكتشف أن الإنسان أيضا يمر بماذا؟ بتكامل تكويني، وإلا لماذا تتبدل تشريعاته وقيمه الأخلاقية؟ نعم توجد مشتركات ولو على مستوى المصادق لا تختلف ملا. نعم أنا ما أعتقد توجد مشتركات بين جميع الشرائع الإلهية، ولكنه توجد أيضا ماذا؟ مختصات، وتوجد تمايزات، وهذا معناه أن الإنسان في حركة تكوينية تكاملية، لا في حركة تكاملية ثقافية اجتماعية، بل في حركة تكوينية. ولهذا الشريعة التي كانت تصلح لعصر موسى بعد لا تصلح لعصرنا. عد هنا تأتي مسألة الخاتمية كيف نحلها، ما أدري واضح ولا، لأنه أنتم تدعون يعني القائلين بخاتمية شريعة الخاتم، البشرية تتطور أم لا؟ ها؟ تتطور وتتكامل تكوينا إلى أن تصل إلى المرحلة التي تستحق بها قيادة الإمام الحج. هذا الذي نحن قلنا أنه نحن لابد أن نذهب إليه، لا هو أن يأتي إلينا. نحن أن نذهب إليه، يعني نذهب إليه ماذا؟ تكوينا، يعني نرقى وجودا حتى ماذا يحصل؟ حتى يمكننا أن نكون. وهذه كامل خلاف النظرية الموجودة اللي الآن أجلس في البيت مولانا انتظر ظهور ماذا؟ ظهور الإمام الحج يوم الجمعة مولانا. ولهذا أنت من كل يوم الجمعة مولانا تنتظر إن شاء الله بلكن هاليوم يطلع مولانا، مع أنك تغيرت البشرية إلى الآن أو لم تتغير؟ لم تتغير. وهذه هي النظرية التي قلنا كاملا معكوس ما هو المتعارف عليه وما هو في ثقافتنا، أننا ننتظره لا، وإنما ماذا؟ هو ينتظرنا. من يهيئ هاي الأرضية؟ ما هذا البحث احنا كم مرة طارحيه هنا بشكل أو بآخر. من يهيئ هاي الأرضية؟ هذه عمائمنا لابد، والحوزات العلمية اللي هي غائبة عن الحجة، لا علاقة لها بالحجة. ولهذا بيدنا ظهوره وغيبته، مو بيده. بيدنا يعني ماذا؟ يعني تكوينا، مو أننا نحن اليوم نتخذ قرار أن نكون ماذا؟ من أتباعه، وغدا لا نتخذ قرار، لا لا لا، يعني تهيأنا لذلك أم لم نتهيأ لذلك. وحيث أننا لم نهيئ المقدمات، إذن الآن هواي بعد لابد ننتظر، هواي لابد ننتظر إلى أن تصلح البشرية لقيادة الإمام سلام الله عليه. إذن التفتوا لي جيدا، هذا الأصل الرابع أصل مهم جدا، ولهذا مسألة الخاتمية هنا لابد أن تحل. أنا في عقيدتي وهو أنه لابد أن نقبل أولا قضية التاريخية، لابد نقبلها، يعني جملة من الأحكام مرتبطة بعصرها وتحتاج إلى تشريعات جديدة. ثانيا من خلال نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق. ثالثا ورابعا لابد أن نحل المشكلة، ولهذا نحتاج إلى قراءة أحكام الأسرة اللي هو بحثنا، أحكام الأسرة أو مسألة التعدد اللي الآن نطرحها في البحث الفارسي. مسألة التعدد قد في ظرف تاريخي التعدد ثقافيا ونفسيا ممكن للمرأة، ولكن في عصرنا غير ممكن لها، هذا ممكن عنه. ولهذا هناك إذا جاز ليس بالضرورة أن يجوز أيضا ماذا في زماننا أيضا. هذه مسائل لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. الأصل الخامس، الأصل الخامس التفتوا لي جيدا، الأصل الخامس أنه بقدر قيام كل من الذكر والأنثى بالدور التكويني الذي خلقا لأجله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والالتزام، التفتوا، والالتزام بالتشريعات والقيم الأخلاقية، عند ذلك نتوقع الوصول إلى النتائج. يعني أنت لا تريد أن تقوم، الذكر لا يريد أن يقوم بدوره في التكوين، ولا أن الأنثى تقوم بدورها في التكوين، ولا أن تطبق التشريعات والقيم الأخلاقية، ومع ذلك تتوقع حصول النتائج. ممكن أو غير ممكن؟ لا، غير ممكن. هذا إذا تتذكرون أنا كنت أضرب مثال فيما سبق، أقول تذهب إلى الطبيب تقول أنا مصاب بالإنفلونزا أو مصاب بمرض السكري أو أي شيء آخر، يقول جيد جدا دواؤك هذا داؤك وهذا شنو دواؤك. ولكن هذا الدواء متى ينتج؟ ها؟ ينتج مطلقة أو ينتج بشرطها وشروطها؟ وأنت من هنا تأخذ دواء السكري، ولكنه أيضا لا تنقطع عن النظام الغذائي الذي يولد السكر. هذا الدواء ينفع أو لا ينفع؟ لماذا لا ينفع؟ مدى أنا دا أستعمل، يقول لا، لكي تريد أن ينفع هذا الدواء لهذا الداء لابد أن تلتزم بلوازم الدواء. أنت الإنسان، لأن قلنا مكملية، أحدهما يكمل الآخر، بعد ذلك سأبين معنى المكملية، أحدهما يكمل الآخر، والقرآن يصرح بهذا أن أحدهما مكمل للآخر تكوينا وتشريعا، مكمل الآخر، لا يمكن له أن يرقى بلا ماذا؟ بلا هذا الثنائي الذكر والأنثى، ولكن بشرطها وشروطها. ولهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه، محمد باقر الصدر، في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام، يقول أنت هذا النظام الاقتصادي الذي عندنا في الإسلام إذا جئت به في نظام بنكي ربوي لا ينتج النتيجة. لماذا لا ينتج؟ يقول لأنه لابد أن تهيئ الأرضية لأن ينتج هذا النظام. والآن أمامكم الآن في الجمهورية الإسلامية مولانا صار عقود مولانا يدعون إلى بنك اللاربوي، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. عملا هو بنك ربوي ولكن بعناوين أخرى، بأسماء أخرى. لماذا؟ لأن النظام الحاكم هو نظام اقتصادي ربوي، فلا يمكن للنظام غير الربوي أن ينتج في مثل هذا الواقع الفكري الثقافي الاجتماعي الاقتصادي العالمي. أنت إذا أردت أن ينتج، ينتج ضمن هذه الشروط. إذن بقدر قيام كل من الذكر والأنثى بوظائفهما التكوينية والتزامهما بتطبيق الشريعة والقيم الأخلاقية، عند ذلك توقع النتائج المترتبة على ذلك. وإلا تقول والله طبقنا الإسلام ولكنه ما أعطى النتائج، الجواب ما طبقت الإسلام، لأنه لابد أن تطبقه بشرطها وشروطها، ومن شروطها أولا ثانيا ثالثا رابعا. جيد جدا. هسه هذا المدعى، قلنا أن المدعى يقوم على هذه الأصول الخمسة. هسه الآن يمكن إثبات ذلك من القرآن أو لا يمكن؟ في عقيدتي نعم يمكن ذلك، إثبات ذلك من القرآن. خلاصة النظرية هذه، وهو التفتوا جيدا، وهو أن الذكر له مجموعة من الكمالات ولكنه هو فاقد لكمالات أخرى، والأنثى لها مجموعة من الكمالات وفاقد لكمالات أخرى، وبينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص من وجه. هاي الكمالات التي عند الذكر لا توجد عند الأنثى، والكمالات اللي عند الأنثى لا توجد عند الذكر، وهناك كمالات مشتركة. فإذا أرادوا أن يصلوا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني أراد أن يترقى في درجات القرب الإلهي، فلا طريق له إلا ماذا؟ ها؟ بكليهم، وإلا يبقى معلولا، يبقى ناقصا. من قبيل، إذا أردنا أن نقرب المسألة إلى ذهن الأعزة، من قبيل الطائر، لا يمكنه أن يطير إلا بجناحين، كلاهما بهما يستطيع أن يطير، وإلا بأحدهما يستطيع أو لا يستطيع. ولهذا في المثل المعروف أن اليد الواحدة لا تصفق ملا، صفق مولانا بهذه اليد، لا يمكن، لابد أن تصفق ها بيدين، وإلا بيد واحدة لا يمكن التصفيق. هسه تعالوا معنا الآيات التي فيما سبق قرأنا هذه الآيات، ولكن الآن نريد أن نضيف عليها إضافات جديدة من هذه الآيات. أعزائي، هذه الآية المباركة، وهي الآية اللي قرأناها مرارا وتكرارا للأعزاء، الآية 118 و119 من سورة هود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إلى هنا كنا نقول جعلهم على فكر واحد، على ثقافة واحدة، على مستوى واحد. لا، الآن ضيفها الناس أعم من الذكر والأنثى. ولو جاء ربك لجعل الناس كلهم ذكورا أو كلهم ماذا؟ إناثا. ولكن اقتضت حكمته ذلك أو لم تقتضي؟ ولا يزالون مختلفين. واحدة من أهم مصاديق الاختلاف ما هو؟ ها؟ وليس الذكر كالأنثى. هذه إضافة على الأبحاث السابقة، احنا مرارا واقفين عند هذه الآية، ولكن لم نذكر من مصاديق الاختلاف اختلاف ماذا؟ الذكور والأنوثة، الذي قلنا مرارا في أبحاث سابقة، الأبحاث الجندرية الحديثة تقول 90% من الاختلافات مآلها إلى الاختلاف بين شنو؟ بين ماذا وماذا؟ بين الذكر والأنوثة. إذن من أهم مصادقها الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وبنى تكوينه على الاختلاف بين الذكر والأنثى، وغرضه وغايته للإنسان لا تتحقق إلا بهذا الاختلاف، ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. الآن هذا الاختلاف به تمامية خلق الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين. جيد، هسه الآن هذا الاختلاف الذي بين الذكر والأنثى تكوينا، لأن هذا الجعل جعل تكويني وليس جعلا تشريعيا، لجعل الناس أمة واحدة، مو جعلهم تشريعا وإنما جعلهم تكوينا، وإنما اقتضت حكمته تكوينا أن يكونوا مختلفين. جيد جدا، هذا الاختلاف كيف يمكن، التفتوا جيدا، كيف يمكن إدارته وتنظيمه؟ هنا تعالوا معنا إلى الآية 32 من سورة الزخرف أعزائي، الآية 32 من سورة الزخرف. وهذه الآية أعزائي اللي سأقرأها للأعزاء، هذه تعد في عقيدتي من غرر الآيات القرآنية بتعبير السيد العلامة. طبعا بتعبيري هذه من مفاتيح فهم القرآن الكريم، أو ما عبرت عنه في كتاب منطق فهم القرآن، هذه الآية من أوتاد القرآن، لأنه أنا معتقد أن القرآن مجموع الآيات الأوتادية أو مجموع المفاتيح القرآنية لا تتجاوز 250 إلى 300 آية. من وقف على هذه الآيات يستطيع أن يفهم هندسة المعارف القرآنية، من قبيل مولانا المهندس إذا دخل إلى بناية يضع ماذا؟ أوتاد. من خلال هذه الأوتاد يستطيع أن يعرف هندسة هذا البناء. أنا معتقد أن القرآن له بناء خاص به، هذا البناء لابد أن تتعرف على أوتاده. الأعزاء اللي يردون يراجعون في منطق فهم القرآن، منطق فهم القرآن الجزء الأول أعزائي، هناك في الصفحة 460، إن الأوتاد بثقلها التنظيمي للقرآن الكريم وقيمتها المعرفية والحاكمة على القيم الأخرى، تمثل البنى التحتية للوجود القرآني في عالميه اللفظي والخزائني، وما لم يتم الوقوف على الأوتاد القرآنية فإن الحركة العلمية سوف تعيش إرباكا في العرض والنتائج. تتنوع الأوتاد، وهذه الأوتاد لها وظائف مختلفة، بعضها وظائفها عقائدية، بعضها وظائفها تشريعية، بعضها وظائفها أخلاقية. يقول تتنوع الأوتاد بحسب الوظيفة التي تؤديها والمعطيات التي تنتظر منها. فإذا كانت الوظيفة اللغوية فإن للقرآن أوتادا معينة تشكل البنى التحتية للهرم القرآن، وهذا الذي قلنا في مسألة ضمائر المذكر والمؤنث، قلنا له قواعده، له مفاتيحه، لا ينبغي أن تحمل عليه مفاتيح سيبويه. وإذا كانت الوظيفة عقدية فإن للقرآن أوتادا عقدية. ولهذا أنتم تجدون التركيز اللي صاير على آية الكرسي تجده في مكان آخر، ما من مكان إلا ويقرأ شنو، ولماذا تبت يد أبي لهب ما تقرأ، شنو هذا قرآن وذاك مو قرآن، لماذا واقعا أنتم تتذكرون فد مكان يستحب قراءة سورة أبي لهب مولان، ولكن قل هو الله شنو، أن أمير المؤمنين لا توجد صلاة لا يقرأ فيها سورة، شنو الفرق بين سورة التوحيد وسورة قل أعوذ برب الناس؟ لأن هذه وين؟ هذه وين مولانا؟ أين الذراء؟ شنو ربطه؟ كله كلام الله، ولكن كلام الله هم أيضا شنو؟ بدرجة واحدة أو مراتب مولانا؟ ولهذا عندما تأتي أنت إلى سورة الرحمن يعبر عنها، إلى سورة ياسين يقول قلب القرآن، يعني لماذا؟ المتكلم واحد، يقول لا، المعارف الموجودة في سورة ياسين لا توجد في سورة، تأتي إلى سورة الرحمن عروس القرآن، وهكذا وهكذا، تأتي إلى آخر آيات سورة البقرة كذا وكذا، قل اللهم مالك وهكذا اقرأ. انت الآن ادخل الى المنظومة الاستحبابية ان صح التعبير، ستجد بانه اكو تركيز على شنو، آيات معينة، على سور معينة. ما السبب في ذلك؟ السبب لانها تشكل محاور، تشكل مفاتيح، بتعبيري تشكل ماذا، اوتاد قرآنية. يقول وهكذا إذا كانت الوظيفة شرعية أو اجتماعية أو معنوية. هذه الآية أعزائي من تلك الآيات اللي سنقرأها، التفت جيدا. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يا رحمة مولانا ما هي مصادق الرحمة في القرآن؟ أصلا كل النظام التكويني قائم على أساس الرحمة، الله يدير العالم بأي يد مولانا؟ بيد الشديد العقاب لو بيد الرحمن الرحيم؟ بيد هذا. ولهذا يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بعد ورفعنا بعضهم فوق، هذه أهم أصول التكوين. أولا نحن جعلنا نظام التكوين، ها، نحن أوجدنا هذه الاختلافات، كل هذه الاختلافات أي نوع من أنواع الاختلاف، وهذا الاختلاف جذره الرحمة مو جذره العقاب، مو جذره، يعني هذا الاختلاف الذي يكون بينكم منشأه من أين؟ يعني الرحمة اقتضت ولا يزالون مختلفين، لأنه الآية تقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. التفت جيدا، خب هذا الاختلاف قد يكون جميعا متساوون، يقول لا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه الدرجات هم درجات، ما هي درجات تكوينية اللي تتبعها درجات، ها، تشريعية فقهية قيمية. ولهذا العالم له مقام والجاهل له مقام، النبي له مقام وغير النبي له مقام، الإمام له مقام وغير الإمام، العادل له، المتقي، إن أكرمكم عند الله، وهذه درجة من درجات، هذا متقي وهذا غير متقي. بعد مولانا بعد من مصاديقه شنو؟ ها؟ من مصاديق هذا. أعجزاكم الله خيرا، لماذا لا يكون؟ نعم الآية تقول قسمنا بينهم معيشتهم، جيد، هذا بيان مصاديق الاختلاف، جيد جدا، هذه واحدة من مصاديق الاختلاف في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض. هسه الآن احنا باعتبار بحثنا أين؟ في الذكر والأنثى، يعني ورفعنا النساء على الرجال، الذكور على الإناث والإناث على الذكور. ياهو ها؟ جزاك الله. يمكن أن يكون ذكرا فوق أنثى، ويمكن أن تكون أنثى فوق ماذا؟ شنو؟ ذكر. بقرينة قوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقى. هذه أكرمكم من؟ ذكور؟ لا لا لا، إذا كان هذا الأتقى ذكرا فهو مقدم على الأنثى، إذا كان أنثى فهو مقدم، فهي مقدم ماذا؟ على الذكر. هذا نظامه، هذا نظام التكوين. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. أرجع أقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني هذه الآية هم تبين أولا وجود الاختلاف التكويني، وثانيا ماذا؟ وأن بعضهم فوق بعض. هسه لماذا فعلت ذلك إلهي؟ ما الحكمة؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليسخر بعضهم بعضا. قلت محل كلامنا أين؟ يعني ليسخر الذكر الأنثى لأجل الوصول إلى الكمال، وتسخر الأنثى الذكر لأجل وصولها ماذا؟ إلى كمال. إذن يوجد نوع من الاختلاف، ولكن اختلاف ماذا؟ تكاملي. أن تسخر هذا لأجل الوصول إلى ذاك، إلى كمالك، وهو يسخرك لأجل الوصول إلى كماله، لأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ليوصله إلى كماله. ولهذا أنا أريد أن أقف عند مفردة السخرية. سخرية، تعالوا معنا إلى هذه المفردة أعزائي، تعالوا معنا إلى مفردة السخرية. المفردات للراغب الإصفهاني، المفردات للراغب الإصفهاني، صفحة 402 في مادة سخرة. يقول التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهرا. يعني في نظام التكوين جعله بنحو قهرا ينتهي إلى غرض معين. هل أنا أقول أن تطبقوا على الذكر، ويعني كأن الذكر مسخر لأجل الأنثى، والأنثى تكوينا مسخرة لأجل من؟ لأجل الذكر. هسه تقول لي سيدنا لماذا تقول اثنين؟ أقول أدلته تأتي قرآنية بعد ذلك، سأبين لكم. الآن أنا فقط الآية بشكل عام تتكلم، والعجيب أن القرآن عندما جاء إلى الذكر والأنثى أيضا تكلم بنفس المنطق. حتى أستعجل الأبحاث ولا سيأتي، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني أنت مسخر لها وهي مسخرة لك تكوينا. ليتخذ، هاي لام العاقبة، لام النتيجة، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. هذا نظام التكوين، أنا جعلته كذلك. نحن نتكلم في النظرية القرآنية بعد، ما نتكلم خارج النظرية القرآنية. قال التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهرا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الليل والنهار، بعد سخرناها لكم، سبحان الذي سخر لنا. فالمسخر هو المقيض للفعل، هذا بحسب ما قاله المفردات يعني راغب الاصفهاني. العلامة المصطفوي في هذه المادة يعني المجلد الثامن صفحة 338، عفوا المجلد الخامس صفحة 91، المجلد الخامس صفحة 91، التفتوا جيدا. والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة هو الحكم والتقدير مع القهر تكوينا، يعني يستطيع أن يخرج عنها ولا يستطيع، ها؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير ها؟ والأنثى تجري لمستقر لها لكمال لها، والذكر يجري لكمال له، ولكنه لا يستطيع بمفرده، لا بد مع الأنثى والأنثى مع الذكر. ولهذا في أبحاث سابقة اللي سأذكر الأعزة قلنا بأنه أساسا سكن، المرأة سكن للرجل والرجل سكن ماذا؟ للمرأة، لا طريق غير هذا تكوينا. وحقكم إن شاء الله سنشير إليه ولعله أذكر لكم بعض الدراسات أنه بعد ذلك سيتضح ما هو أفضل طريق لتحقيق هذا التكامل. ها؟ قلنا بأنه الطريق يتم من خلال التكامل، تكامل الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يكون إلا عن طريق شنو؟ ها؟ إلا عن طريق شنو؟ على الانفراد. ممكن للذكر وحده أو لا يمكن؟ ممكن للأنثى وحدها أو لا يمكن؟ وإنما عن طريقهما يحصل التكامل. ما هو النموذج الأفضل لحصول هذا التكامل؟ هنا يأتي القرآن مباشرة على الخط يقول تكوين الأسرة. ولهذا مرارا وتكرارا قلنا للأعزة أن النظام الاجتماعي في الإسلام نواته الأصلية ماذا؟ مو الفرد، وإنما، وهذا من أهم الفوارق بين النهضة النسوية في الغرب وبين النظرية الإسلامية. هناك الفرد أم الأسرة؟ الفرد. وإن شاء الله في مبادئ في الحداثة وما بعد الحداثة سنبين من أهم أركان الحداثة هي الفردية مو الزوجية. هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء سأبين للأعزة. بينا بعد محورية الإنسان، يا إنسان، إنسان الزوج لو إنسان شنو؟ الفرد. سنبين للأعزة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة. بعد ذلك سأشير إليه أنه من أهم آثار هذه النظرية يعني نظرية المكملية. التفت جيدا، يقول سخر الله الشمس والقمر والسماء والأرض إلى جعلها تحت حكمه وقهره بتقديره تكوينا ومن لوازم إلى آخر. جيد أعزائي، هاي المفردة الأولى في هذه الآية المباركة. المفردة الثانية في هذه الآية المباركة هي معيشتهم. نحن ماذا؟ ها؟ قسمنا بينهم معيشتهم. ما هو المراد من المعيشة؟ هنا الراغب الإصفهاني في المفردات في صفحة 596 يقول المراد من في مادة عيشة الحياة العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو العيش أخص من الحياة، مو مرادف للحياة بل هو أخص من الحياة. لماذا؟ يقول لأن الحياة تقال في الحيوان وفي الباري وفي الملك. أما العيش لا يقال إلا ماذا؟ فقط في الحيوان. معيشة الملائكة ما عندنا احنا، معيشة الله ما عندنا، ولكن عندنا معيشة الإنسان. ومنه أساء الآن احنا نتكلم في مصداق الإنسان، ولهذا قال ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه. قال تعالى نحن قسمنا بينهم، إذن هذا بينهم مال من؟ ها؟ هذا الضمير بينهم منه؟ لا، على مبنانا شنو؟ الحيوان. شو بقرينة شنو؟ العيش. هذا اللي قلنا مرارا أن الضمير هم إذا كان هي أو هن للإناث، أما إذا كان هم فقد يكون للذكر وحده، لا يكون للأنثى وحده، هذا ما يكون، فقد يكون للذكر والأنثى، وقد يكون ماذا؟ للحيوان، وقد يكون لغيرهم. وهو هو يقول لله. خب الله شنو هو؟ إنسان ملك؟ لا لا لا، إنسان ولا ملك. إذن هذا الضمير هو أو هم أعم بحسب القرائن يتشخص. إذن هنا نحن قسمنا معيشتهم، نحن قسمنا بينهم، هذا بينهم يشمل كل حيوان، ولا يرد ولا يراد به الباري ولا الملك. لماذا؟ لأن العيش والمعيشة من مختصات الحيوان ومن مصاديق الحيوان الذكر والأنثى. ما هو؟ ما يخالف؟ هذه لا، السياق مولانا أحد المصاديق مرارا ذكرنا أنه ممكن الآية لها مفهوم كلي، والمورد الآية قبلها وبعدها يذكر ماذا؟ مصداقا من مصاديق ذلك المفهوم الكلي. جيد. بعد معيشة ظنكا، وهذا لمن؟ هذا للإنسان بعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا، هذا منه؟ هذا الإنسان. أو لكم وجعلنا لكم، أو فهو في عيشة راضية إلى آخره. هذا على مستوى المفردات. على مستوى التحقيق أعزائي، يعني العلامة المصطفوي المجلد الثامن صفحة 338 يقول الأصل الواحد في المادة يعني عايشة هو كيفية تطورات في إدامة الحياة. التفت توضيح ذلك، أن الحياة صفة ذاتية بها يستمر الوجود، وهذا أمر واضح، وهي الحياة خارجة عن الاختيار. حياة كل موجود باختياره أو ليس، وجوده ابتداء ليس باختياره، وإن كان انتهاؤه أو بقاؤه ماذا؟ باختياره. فإن الاختيار من آثار القدرة، والقدرة من آثار الحياة، فتكون الحياة موجودة قبل الاختيار، واضح. وأما العيش، التفت جيد، وأما العيش فهو كيفية حادثة عارضة بعد الحياة وحصول الاختيار. فإذا العيش شيء والحياة ماذا؟ هذا الذي قاله صاحب المفردات، قال بأنه العيش ليس مرادفا للحياة وإنما غيره، هذا بيانه. فالإنسان الحي المختار يختار في حياته، التفت، كيفية وبرنامجا معينا. هسه هو على الطريقة، شوفوا هذا الخلط بين المفهوم والمصداق. يقول من جهة أكله ولباسه وسكناه وشغله ونومه وسائر أموره وحالاته. سؤال، هو يمكن أن يعيش منفردا أو يعيش مع امرأة؟ هذا هم داخل في كيفيته أو الغير داخل؟ ها؟ داخل في العيشة وليس داخلا. أن تعيش منفردا وأن تعيش ماذا؟ في أسرة، مو مجتمع. إذن يختار في حياته كيفية وبرنامجا. هسه هو ذكر بعض المصادق، الأكل واللباس والسكن والشغل والنوم و خب انفرادا له مع أنثى ياهو، وأيضا داخل أين؟ نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه معيشتك وعيشك وكيفية نظام حياتك. أسرة لو فرد ياهو من لا نريد أن تخرج من القرآن، هي مو فتوى بكيفك مولانا، لابد نفهم القرآن ماذا يقول، بعد ذلك سيبين أنه لا، نحن قسمنا معيشتهم كيفية نظام حياتهم ماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نحن هكذا وضعنا، لماذا؟ ليتخذ بعضكم بعضا، ليسخر بعضكم بعضا، يعني يسخر الذكر الأنثى وتسخر الأنثى الذكر. واضح أعزائي المعنى الآية المباركة؟ لأنه أنا أريد أأسس لماذا؟ أن النظام الاجتماعي في الإسلام قوامه نواته أصله ما هو؟ الأسرة. في النظرية القرآنية إذن عندما نأتي إلى الأحكام الفقهية لابد أن نأخذ بعين الاعتبار شنو هذا الأصل الكلي. وأنتم الآن تجدون في المجتمعات الغربية عموما عندما تذهب العوائل والأسر الإسلامية تقع فيها الاختلافات والتناقضات، منشأه لأن ذاك النظام قائم على أساس هذا الإسلام قائم على أساس آخر، فلهذا ده ينسجم أو لا ينسجم؟ لا ده ينسجم. المشكلة الأصلية هناك، ولهذا ماذا تحل؟ عندما نأتي إلى مجتمعاتنا نجد بأنه شيئا فشيئا الأسرة أو أحكام الأسرة أو قوام الأسرة ديتأخر أو ديتخلخل أو دينفرط، لأنه يا ثقافة تأتي ها؟ الثقافة الأخرى تأتي اللي قائمة على أساس نظام الأسرة أو غير قائمة غير قائمة، ولهذا هذا الغزو الثقافي ده يؤثر أثرا. حتى أنت قل أنا نظام إسلامي، قل سمي نفسك إسلامي، مهم أن الثقافة الذي ده تغزو واقعك إسلامية، ما أريد أقول إسلامية، قائمة على الأسس التي أنت مؤمن بها أو على أسس أخرى، قائمة على أسس أخرى. ولهذا عندما تدخل في واقعك تؤدي إلى شنو؟ إلى تخلخل النظام الفكري والنظام الأسري القائم عنه. قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا؟ وهذه هي المشكلة الأصلية. إذن لا طريقة إلا شنو؟ إلا تقوية هذا النظام الفكري، هذا الذي أنا قرته مرارا وتكرارا. إذا جاء النظام، يعني إذا قبلنا أن الأصل هو نظام الأسرة، إذن لابد أن ننظر إلى كامل مرأة ضمن هذا المجتمع الصغير الذي هو الأسرة. حقوق المرأة وين ننظر إليها؟ مستقلة لو ضمن هذا النظام، وإحنا ننظر إلى حقوق المرأة أين؟ خارج هذا النظام. ولهذا نقول لماذا الرجل إذا نريد أن نعطيه حقوقه لابد أن نعطيه حقوقه مطلقة لو ضمن هذا النظام، ولكن هو يريد يبقى على حقوقه المطلقة وهو في داخل الأسرة، ينسجم ولا ينسجم؟ يعني نفس الحرية التي كانت عنده قبل الزواج يريد أن يحتفظ بها شنو بعد الزواج، صحيح ولا ها؟ مع أنه هذا يسمح له أو لا يسمح؟ لا يسمح. كما أن البنت كذلك، البنت أو الأنثى قبل زواجها فقط كان عليها أن تطيع العائلة، الآن لابد أيضا ماذا؟ أن تأخذ اعتبارات الزوج بعين الاعتبار. مصالح ومنافع الزوج تأخذ بعين الاعتبار. فإذا أرادت أن تخالف يقولون إذا خرجت تلعنك الملائكة من خرجت إلى رجعت. ولكن الرجل يريد يبقى على شنو؟ ملتفتين التناقض أي. ولهذا المرأة تقول خب لماذا أنه هو هشكل أنا مو هشكل. وإلا لو وجدت المرأة أن الرجل أو الزوج أيضا قيد كما هي مقيدة لا توجد عندها مشكلة. المشكلة أين تبدأ؟ هذا التناقض بين هذا إن شاء الله غدا أكثر أوضحه حتى يتضح أنه أصل المشكلة الآن في أسرنا، وهذا مرجعه إلى المنظومة الفقهية الموجودة عندنا، حيث أن هذه المنظومة الفقهية ليس أسسها قرآنية، ولهذا تنطي هذه النتائج. حر في أن يخرج، حر كذا، حر يتزوج عدد كذا، يطلق كذا، حر 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 حر. ولكن هي شنو؟ هنا ألف حرية، وهنا في الأنثى ماذا؟ ألف قيد. هذه بعد العائلة، هذه الأسرة تبقى مستحكمة أو تتخلخل؟ تتخلخل. فلا طريقة، إما أن تعطي الحرية لمن؟ للمرأة كما تعطيها لمن؟ للرجل. وإما أن تقيد الرجل كما تقيد المرأة. هذا توضيح إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله.